والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعزائي المشاهدين في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في برنامج في رحاب الحرمين، في أيام تتوق فيها القلوب إلى بيت الله الحرام، إلى الطواف حول الكعبة المشرفة، إلى السعي بين الصفا والمروة. وصدق الله إذ يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنها استجابة لدعوة مباركة دعا بها خليل الرحمن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إن كانت الملايين تروح إلى الحج بأجسادها، فإن ملايين الملايين تروح إلى الحج بأرواحها وقلوبها. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد رحتم جسوما ورحنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر ومن قعد على عذر فقد راح. في بداية هذا اللقاء المبارك نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبلغ المسلمين حج بيته الحرام في أمن واستقرار، بعيدا عن كل مكروه وسوء. ولقاؤنا الليلة أعزائي المشاهدين هو الحج نظرة تاريخية، نشرب في هذه الليلة المباركة بعلمين من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل، طالما سمعت خطبهم ودروسهم. نسأل الله أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. بداية نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان من دعاة أنصار السنة المحمدية والباحث في الأزهر الشريف، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. كما نشرف في هذا اللقاء المبارك بفضيلة العلامة المحدث الداعية الإسلامي المعروف مدير إدارة الدعوة والإعلام بجماعة أنصار السنة المحمدية، فضيلة الشيخ علي إبراهيم حشيش. أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجمعنا على عرفات الله في يوم التاسع من ذي الحجة. أعزائي المشاهدين، الحج نظرة تاريخية، وإذا جاء الحديث عن الحج جاء الحديث عن البيت، عن البيت العتيق، عن البيت الحرام، عن أول بيت وضع للناس. فما هو التاريخ في بناء هذا البيت؟ هذا ما يحدثنا به فضيلة الدكتور أسامة سليمان. تفضل أخي الكريم.
بارك الله.
الله يبارك فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
عليه الصلاة والسلام
وخاتم رسل الله. قبل أن أبدأ في الجواب، نعم، أنا سعيد وممنون لوجودي بين أخوين كريمين
حفظكم الله،
المقدم العزيز الشيخ أحمد يوسف عبد الجيد حفظه الله
يصلح حاله،
وأخي الغالي إلى الحبيب إلى قلب الشيخ علي إبراهيم حشيش محدثنا وعالمنا بارك الله فيه.
أحسن الله إليكم، تفضل مولانا.
أما سيدي وأخي العزيز عن قصة بناء البيت، فإن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
قال يا رسول الله أي المساجد وضع أولا في بيت في أرض الله عز وجل؟
نعم.
اسألوا أبو ذر النبي
صلى الله،
فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام.
نعم.
قيل قال له ثم أي؟ قال المسجد الأقصى.
نعم.
قال كم كان بين المسجدين؟ قال 40 سنة.
نعم.
وهنا نسقط زعم اليهود بهيكل سليمان.
نعم.
لأن الذي بنى المسجد الحرام الملائكة على الراجح من أقوال أهل العلم.
نعم.
وسليمان وإبراهيم بينهم 1000 سنة تقريبا، فكون إبراهيم يضع الأساس أو يرفع البناء من المسجد الحرام،
نعم،
ثم بعد 40 سنة يبنى الأقصى، يبقى الأقصى بينها وبين سليمان 1000 سنة تقريبا.
نعم.
إذن سليمان ليس هو أول من أسس الأقصى.
نعم.
بل الأقصى مؤسس قبل سليمان بمراحل عليه السلام.
نعم.
وقصة بناء البيت أخي الفاضل جاءت في صحيح البخاري.
نعم.
كما جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى كما تفضلت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.
معنى بوأنا في
بوأنا يعني عرفنا.
نعم.
وبينا له حدود البيت،
يعني كأن القواعد كانت موجودة.
والدليل حتى في قول إبراهيم الشيخ أحمد، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم.
ما شاء الله.
هذا دليل.
نعم.
يوضح أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن هذه المنطقة فيها بيت الله المحرم.
نعم.
ثالثا يقول العلماء، الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد.
نعم.
من البيت وإسماعيل، فإبراهيم يرفع القواعد. نعم. إذا القواعد كانت
موجودة
قبل. نعم. إبراهيم عليه السلام.
نعم.
والحقيقة إبراهيم عليه السلام لما وضع أو رفع القواعد، الله عز وجل أمره بالبناء.
نعم.
كما تعلم. فماذا صنع إبراهيم عند بناء البيت؟ قام يبني حتى انتهى إلى طوله، وكان يكفي هذا.
نعم.
يكفي أن يبني بحسب طوله.
نعم.
لكنه يبين لنا أن حب التكليف يأتي بحجر ويقوم عليه.
نعم.
ويرفع البناء أعلى مما قرب الله منه.
الله أكبر.
من فرط حبه للشعيرة،
امتثال
أمر الله.
نعم.
الله تعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
نعم.
وأنا أقول عند بناء البيت، عند رفع القواعد، ماذا قال إبراهيم؟
نعم.
قال الأول ربنا تقبل منا.
نعم.
إنك أنت السميع العليم.
نعم.
خليل الرحمن يرفع بيت الرحمن ويخشى عدم القبول.
الله أكبر.
يا سبحان الله.
نعم.
ثانيا ربنا واجعلنا مسلمين لك.
نعم.
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
نعم.
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثالثا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
نعم.
لقد دعا إبراهيم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند رفعه لقواعد بيت الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لما أتم إبراهيم رفع القواعد الملائكة ثم آدم ثم رفعها إبراهيم وأتم البناء، قال له الله وأذن في الناس بالحج.
نعم. بعد إتمام البناء.
بعد إتمام البيت.
نعم.
والسؤال الآن، صوت إبراهيم إلى كم يبلغ يا شيخ أحمد؟
سبحان
المسافة الله. التي يبلغها صوت إبراهيم.
نعم.
فها هو صوت إبراهيم يصل إلى الآفاق.
الله أكبر.
كما قال الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
نعم.
نعم. منك النداء وعلينا البلاغ.
الله
لذا الحجاج حينما يلبون دعوة إبراهيم.
نعم.
لبيك قال العلماء فيها.
نعم.
إجابة من الأدنى إلى الأعلى.
نعم.
في حالة التعظيم.
نعم.
يعني أنت حينما تقول لولدك يا بني يقول نعم يا أبي.
نعم.
إنما إن قال لك لبيك فهذا تعني إجابة تلو إجابة.
نعم.
لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله
صلى الله عليه
وأنت
الله.
تقول لبيك اللهم لبيك.
نعم. نعم.
ولذلك قال ابن خزيمة في صحيحه التلبية شعار الحج.
الله أكبر.
نعم.
إذا كان الشيخ جزاه الله خيرا قد أشار إلى أن القواعد كانت موجودة وأن إبراهيم عليه السلام أمره الله أن يأخذ زوجته إلى هذا المكان، فهذا يجرنا للحديث عن السعي بين الصفا والمروة، وهذا ما يحدثنا عنه تاريخيا، ف فضيلة العلامة المحدث الشيخ علي إبراهيم حشيش، تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، أحمدك على أفعالك الدائرة بين الفضل والعدل، فأنت المحمود على عدلك في أعدائك، المحمود على فضلك على أوليائك، أفعالك كلها خير، فالخير كله بيديك، والشر ليس إلي، أنا بك وإلي أستغفرك وأتوب إلي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الله أكبر.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت قلوبنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم آمين.
لما كان موضوع الحلقة نظرة تاريخية حول الحج، أي تأصيل الحج، الحج هذا اختصت به الآن أمة محمد
عليه الصلاة والسلام،
وأمة محمد
عليه الصلاة
هي
والسلام
الوحيدة الآن على الملة الإبراهيمية، ونحن مأمورون باتباع إبراهيم أسوة، وباتباع إبراهيم عليه السلام ملة.
نعم.
لقول الحق سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولذلك التأصيل مبني على هذه الأسوة. فعندما نتكلم اليوم، وتكلم الدكتور أسامة ويقدم أخي الشيخ أحمد، فنحن في أسوة مأمورون بها من ربنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم نحن مأمورون باتباع إبراهيم ملة، اتباع إبراهيم أسوة في الآية الرابعة من سورة الممتحن، اتباع إبراهيم ملة في الآية 23 من بعد 100 من سورة النحل: ثم أوحينا إليك، أي يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالت اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا فاتبعوا اليهودية، وقالت النصارى: إن إبراهيم كان نصرانيا فاتبعوا النصرانية. فحكم الحق من فوق سبع سماوات: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا توجد أمة قامت بحماية البيت وبعمل إبراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لا توجد أمة محافظة على أمر الله لأبي الأنبياء إبراهيم إلا أمة محمد
عليه الصلاة والسلام.
أمة محمد الأمة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم أصل تاريخي، ولذلك عندما يسأل أخي الشيخ أحمد ويقول: السعي ركن من أركان الحج، فنظرة تاريخية إلى هذا السعي. السعي لم يكن موجود بوجود حديث أو أمر محدث، ولكن هذا السعي له أصول تاريخية. وعندما نتكلم عن التاريخ بالذات، فالتاريخ في حاجة إلى تخريج وتحقيق. ما أكثر الكذب في التاريخ، ولا توجد أمة لها سند يحافظ على تاريخها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أمة التأصيل، أمة التحقيق، لأن الكذب على رسول الله من أشد الوعيد، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث 109 عند الإمام البخاري، يقول فيه وهذا أضعه أمام عيني في كل مجلس، يقول الإمام البخاري وهو أول ثلاثة عند الإمام البخاري: حدثني شيخ مكة ابن إبراهيم، ومكة ابن إبراهيم يقول: حدثني يزيد ابن أبي عبيد، ويزيد ابن أبي عبيد يقول: سمعت سلمة ابن الأكوع الصحابي الجليل، وسلمة ابن الأكوع يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حفظنا الله من الكذب على نبينا، أو من تأصيل كذب بكذب في التاريخ. هذا التاريخ، هذا التاريخ السعي يبينه الحديث رقم 3364 في صحيح الإمام البخاري. وأعددت له إعدادا هذا الحديث، حديث ابن عباس. يقول ابن عباس، والحديث هنا من ابن عباس موقوف يأخذ حكم المرفوع، لأن هذا الكلام عن نبي الله إبراهيم، وعن ولده إسماعيل، وعن أم إسماعيل، وعن الحركة من فلسطين إلى أرض السعودية. هذا الكلام لا يمكن أن يقوله ابن عباس من هواه، ولكن بوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن إبراهيم عليه السلام أخذ أم إسماعيل، وأخذ ولدها إسماعيل، وخرج من فلسطين. وهنا تحقيق لدعوة، هو يدعو، ولكن إنسان يدعو ويتحرك، يقول: ارزقني ولا بد، فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزق. وفضيلة الشيخ الدكتور أسامة تكلم عن 3 آيات في سورة البقرة، الآية 127 من سورة البقرة، الآية 128 من سورة البقرة، الآية 129 من سورة البقرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الله أكبر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إن إسماعيل صغير بلغ السعي فكان هو الذي يساعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كلمة أنت أخذت بالأمس مني محاضرة حول كلمة أنت في الدعاء. أنت لتعيش في مقام الإحسان، يعني بيدعو والله يعبد الله، لأن الدعاء هو العبادة، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يرى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنت التواب الرحيم.
نأخذ اتصال من الحاجة عائشة ثم نعود لفضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
أنا حاجات السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت دي أنا عمرة قرعة.
نعم.
فاخذنا الفوق اخذونا ودونا عرفه بيتنا في عرفه يا له.
يعني يوم في يوم الترويه يعني قضيتم يوم 8 في عرفات؟
ايوه بيتنا في عرفات اخذونا البيت اخذتنا بيتنا في عرفات ليله.
نعم.
احنا من عرفه وصلنا ما عرفناش نخرج ولا هناك اتوبيس فخرجنا من عرفه عشان عرفه الساعه 12 بالليل.
نعم.
طلع عليها النهار في الاتوبيس.
طيب يعني انتوا ظللتوا طول النهار يوم عرفات يوم 9 في عرفات والحمد لله.
بس يوم فضلت الشيخ محمد حسين بيقول لك لازم نبات سنين اول وبعدين نتابع البيت اللي فات معانا.
نعم. طيب وفي الإفاضة انتوا بقى نزلتوا من عرفات الى مزدلفة وصلتوا مزدلفة بقى في الصباح؟
قعدنا في مزدلفة ما لبناش بيتنا فيها في الاتوبيس على طول نزلنا صلينا ركعتين الساعة 2 بالليل بالظبط بس صلينا عشاء ومغرب 2 بالليل.
نعم. نسأل الله ان يتقبل منا ومنك وان شاء الله تسمع الإجابة من المشايخ بإذن الله تعالى. طيب فضيلة الشيخ أسامة يعني قبل ان يخوض بنا الشيخ في الحديث عن السعي هناك في البيت العتيق في البيت الحرام نرى الكعبة هذا البناء المرتفع ثم هناك نصف دائرة والتي تسمى حجر إسماعيل وعلى مقربة من البيت الحرام نرى المقام إبراهيم عليه السلام فما قصة هذا الحجر إسماعيل وهل الطائف يطوف من داخل الحجر أم من خارج الحجر ولماذا لم يكتمل البناء إلى أعلى؟ تفضل.
الحقيقة شيخي أبتعنا طبعا
الله يبارك فيك.
حجر إسماعيل تسمية خاطئة.
نعم.
إسماعيل لم يكن موجودا عند الحجر.
الله أكبر. نعم.
هذه تسمية شاعت على ألسنة الكثير.
نعم.
وإسماعيل بريء منها
عليه وعلى نبينا الصلاة.
القصة أن قريش
نعم.
لما أعادت أو لما أرادت أن تعيد بناء الكعبة
نعم.
على قواعد إبراهيم.
نعم.
على قواعد إبراهيم الكعبة لها قواعد أربعة كما تعلم.
نعم. نعم.
ركن الحجر الأسود.
نعم.
وركن الحجر اليماني.
نعم.
الركن اليماني والركنان الاخران.
نعم.
النفقه قصرت مع قريش.
نعم.
لانهم تعهدوا في بينهم الا يبنوا او الا يدخلوا في الكعبه شيئا حراما
عظيم
فلما قصرت معهم النفقه بنوا الكعبه على الركن اليماني والحجر الاسود على قاعدتين من قواعد ابراهيم
عظيم
القاعدتان الاخرتان
نعم.
المقابلتان للركن اليماني والحجر الأسود
نعم.
ما استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد إبراهيم فدخلوا إلى الداخل بالقاعدتين
نعم.
فأصبح الحجر هذا من الكعبة
جزء من الكعبة
جزء من الكعبة
نعم.
فمن طاف داخل الحجر فقد طاف بجزء من الكعبة
نعم.
ولم يطف بكل الكعبة
نعم.
لذا قال العلماء من طاف بداخل الحجر فطوافه باطل
نعم.
لابد أن يطوف خارج الحجر هذا مهم
كأن المصلي داخل الحجر يصلي داخل الكعبة,
داخل الكعبة. نعم. لذلك شرعت الصلاة داخل الكعبة
نعم.
كما يقول الشيخ حفظه الله
نعم.
عند البخاري
نعم.
النبي دخل إلى داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام
نعم.
وصلى ركعتين نافئ سنة
نعم.
بين ساريتين داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
لكن
سلام.
هنا لغز فقهي خطير
نعم.
قال علامة ابن حجر
نعم.
رجل يصلي بداخل الكعبة وصلاته باطلة كيف هذه؟
نعم.
قال إذا فتح باب الكعبة وتوجه إلى الباب فهو يتوجه إلى فراغ انظر
نعم.
لابد أن سيعطي ظهره للكعبة
نعم.
ويستقبل الكعبة من داخلها
نعم.
فهو يصلي وأعطى ظهره للكعبة ويعطي وجهه أيضا للكعبة
نعم.
بداخل الكعبة
نعم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بداخل الكعبة
سنة
فمن صلى بداخل الحجر
نعم.
فقد صلى داخل الكعبة
نعم.
فلا بد أن يطوف من خارج حجر إسماعيل
نعم.
أما عن مقام إبراهيم
نعم.
عليه السلام
نعم.
الذي نراه زجاجة كذا
نعم.
بجوار الكعبة
نعم.
الذي يصر البعض على الصلاة عنده ويعرقل الطواف حتى إذا داسه الناس بالأقدام
نعم.
يصلي عند المقام
نعم.
الحرم كله مقام في حال الزحام
يعني ركعتي السنة بعد الطواف السنة أن تصلى عند المقام
عند المقام
لكن في هذا الزحام الشديد
في الطابق الثاني في الأرض في أي مكان
نعم.
لكن لابد أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة
نعم.
بس
نعم.
مقام إبراهيم قصته جد أمومهم موضوع مهم
نعم.
وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر
نعم.
لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم
عليه الصلاة والسلام
إذا الكعبة الآن ليست على قواعد إبراهيم.
نعم.
من جهتين فقط.
نعم.
هي على القواعد.
نعم.
إبراهيم عليه السلام في زمن عمر بن الخطاب يا شيخ أحمد كان المقام لاصقا بالكعبة.
نعم.
ملتصق بها.
نعم.
لأن إبراهيم جاء بحجر قام عليه يرفع البناء، فالحجر ملتصق بالكعبة.
نعم.
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبعد المقام عن الكعبة.
نعم.
هذه المسافة الموجودة.
نعم.
وهو الذي قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم.
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم.
فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم.
وأنت من أهل القراءات هناك قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا هذا أمر، واتخذوا هذا إخبار.
نعم.
هذا إخبار.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند المقام يصلي بركعتين خفيفتين.
نعم.
يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية
الإخلاص. نعم.
إظهار التوحيد في مشاعر الحج.
الله أكبر.
وركعتان خفيفتان لا يطيل فيهما.
نعم.
كما يفعل البعض.
نعم.
يظل ساجدا عند المقام.
نعم.
ارفع رأسك.
نعم.
وافتح الطواف للناس يا عبد الله.
يعني قد يأثم العبد بالصلاة بصلاة ركعتين عند المقام لأنه يؤذي الناس.
يا أخي الفاضل، يا أخي الشيخ أحمد بارك الله.
نعم.
فيك، البعض يصر على أن يأتي بسنن ويرتكب محرم.
الله.
هذا من عدم الفقه.
نعم.
يعني يخش يدخل عند الكعبة
يحارب على الحجر،
يحارب على الحجر ويطعن النساء ويطعن الرجال ويقبل الحجر، ارتكبت محرما في سبيل سنة. أين فقهك يا رجل؟
نعم.
أين فقهك؟
نعم.
عرقبت الطواف في متخذ الطواف.
نعم.
ابعد عن هذا المكان حتى توسع لإخوانك جزاك الله خير.
طيب هل من كلمة بالنسبة لمقام إبراهيم عليه السلام والمقامات التي نسمع عنها وتشد إليها الرحال، وهل هو مقام يعني قائم على ضريح سيدنا إبراهيم أو قبر سيدنا إبراهيم، وما علاقة هذا المقام بالمقامات التي تزار ويطاف حولها؟
الحقيقة يا شيخ أحمد، البعض يجيد أن يدلس على الأمة.
نعم.
ويجيد أن يكذب عليها.
نعم.
ويجيد اللعب في الماء الراكد. البعض يجيد هذا.
نعم.
ويأتي بالغرائب والشواذ.
نعم.
النبي وضح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
إني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي.
نعم.
وقال كل الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام.
نعم.
فنهى رسول الله أن يصلى إلى القبور.
نعم.
حتى إن الشيخ علي يعرف هذا الأثر في البخاري.
نعم.
صحابي قام يصلي إلى قبر دون أن يراه.
نعم.
قبر مندثر.
نعم.
فقاله آخر القبر القبر.
نعم.
يعني احذر القبر بين يديك، فتحرك ويصلي.
نعم.
بحيث جعل القبر إيه؟ من خلف ظهره.
نعم.
فما بالك بأصحاب المقامات.
نعم.
الذين تشد لهم الرحال وينذر لهم ويطاف عند قبورهم ويذبح لهم من دون الله ويعلن بالشرك هناك.
طيب.
هذه امرأة تأتي يا شيخ أحمد بارك الله فيك.
طب نجيب على هذه المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل فضل الشيخ.
هذه امرأة تأتي من آخر الدنيا.
نعم.
من عند الشيخ علي بن دخالية.
نعم.
أو عندي من الشرقية مثلا تأتي، قبلت هذا.
نعم.
عند مقام البدوي أهلها يحملونها ويشدونها.
لا حول ولا قوة.
طب لماذا جئتم بأمكم؟ قالوا جئنا نباركها عند المقام ونطوف بها، يطوفون بمقامات.
نعم.
وإن لله وإن إليه رجعون. نعم. ولا يطافوا إلا ببيت الله العتيق.
نعم.
فهذه إبادة.
نعم.
فكيف تأتى الأمة أن تطوف عند المقامات؟ ولذلك هذا الشرك لا بد أن يجهر به العلماء، ولا عبرة لأقوال أنصاف العلماء.
نعم.
الذين يجهلون غيرهم وهم يقرؤون في البخاري.
نعم.
عند البخاري بوب البخاري في صحيح البخاري بقى.
نعم.
باب كراهية الصلاة في المساجد المقبورة.
الله أكبر.
ده بعد من باب عند البخاري.
نعم.
حاسبوا البخاري قبل أن تحاسبونه.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا به. نعم. متشددون، متزمتون، إرهابيون، وهابيون، رجعيون.
نحن مسلمون.
حقيقتها مبسترة معلبة.
نسأل الله
في القديم والحديث.
نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
نعود إلى فضيلة الشيخ علي ليحدثنا عن السعي بين الصفا والمروة، تاريخ السعي. لكن قبل أن نستمع إلى فضيلة الشيخ نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ ياسر.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بارك الله فيك. ممكن استفسر من الشيخ علي حشيش على مسألة كده؟
تفضل.
بارك الله فيك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ علي.
تفضل.
يعني في المواسم التعبدية فضيلتك تنتشر على ألسنة إخواننا الخطباء أكرمهم الله والوعاظ أحاديث وقصص يعني لترقيق قلوب الناس وما إلى ذلك، ويعني عايزين نعرف من حضرتك قصة عابد الحرمين اللي هي عابد الحرمين لو أفسرتنا مدى صحتها، لأن سمعت من كثير من إخواننا المحبين لعلم الحديث يعني فضيلتك يعني على رأسهم إن شاء الله إن القصة دي فيها كلام، وكمان قصة عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة الذي رؤية في الحج أنه يعني
فرخل.
ذهب إلى الحرم وهو لم يذهب إلى الحرم من أجل أنه أعطى
الفقراء
دجاجة
للمرأة يعني. يعني يا ريت حضرتك بارك الله فيك توجهنا وتوجه يعني تلامذتك وإخواتك الصغار، لأن الشريعة لا تحتاج إلى مثل هذه يعني القصص، خصوصا يهتموا بمسألة الأسانيد شوية وكذا، ويعني حضرتك أكرمك الله تبين لنا مدى صحة هذه الأمور باعتبارك محدث يعني ومن أهل الحديث، وبارك الله في أهل الحديث في كل مكان وزمان وعانك الله.
جزاك الله خير يا أستاذ ياسر وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة سنعرض لهذه الأسئلة بإذن الله، لكنه سيحدثنا الآن عن السعي بين الصفا والمروة، تاريخه هل هو منذ رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منذ متى كان أمر السعي بين الصفا والمروة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد ولد آدم يوم يقوم الناس لله رب العالمين.
نعم.
الحلقة اليوم تدور الحج نظرة تاريخية، فنؤكد ونؤرخ السعي. السعي هذا كما قلت بسند صحيح ويعتبر من الدرجات العلى في الصحة في الدرجات السبع، وهو الحديث 3364 عند الإمام البخاري و 3365 عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن أبا الأنبياء إبراهيم أخذ أم إسماعيل وولدها وتحرك من فلسطين إلى بادية الأردن إلى تبوك إلى المدينة إلى مكة، هذه الحركة آلاف الكيلومترات، ثم وصل إلى هناك، وصل إلى مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
نعم.
وكان هذا المكان لا يوجد به إنس ولا شيء ولا يوجد به أحد، فهو واد غير ذي زرع، وطالما لا يوجد زرع إذن لا يوجد ماء ولا توجد حياة. وهناك وضع أم إسماعيل وولدها هناك، وترك لهم جرابا فيه طم وسقاء فيه ماء وتركهما ورحل. فتبعته أم إسماعيل، تبعته أم إسماعيل وقالت له: أتتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد فيه إنس ولا شيء وهو لا يلتفت إليها؟ هذا تأصيل تام لأصول السعي. أتتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد به إنس ولا شيء وهو لا يلتفت إليها؟ فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت الموحدة: إذن لا يضيعنا. وهذا الأمر أخذ حلقة كاملة، لأن ضياع الأمم وضياع الأفراد وضياع الشعوب وضياع الرجال وضياع النساء في مخالفة أمر الله. ولم تسأل عن الحكمة
في وسط صحراء ووسط وحوش وحر شديد وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت الموحدة إذن لا يضيعنا، وتركها إبراهيم وذهب. ولما وقف قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتركهما ونفذ الماء ونفذ الجراب الذي فيه التمر وجف السادي وتلوى الولد، تلوى الولد، فخافت أن تراه أمام عينها فتركته وصعدت الصفا لعلها تجد شيئا. هذا بدء منطقة السعي، وهذا أصل السعي قبل بناء رفع القواعد من البيت. ارتفعت هناك على الصفا، وهنا نظرة عجيبة، قالت إذن لا يضيعنا، ولم تتكل.
الله أكبر.
لم يوجد هذا التواكل الذي تعيش فيه الأمم والطلبة يعيشون في تواكل، والإنسان هناك قاعدة لابد الإنسان يأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت يعتمد على مسبب الأسباب، لأن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. فالله يقول على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، والله يقول والنبي يقول ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، تداووا عباد الله، تداووا. يبقى إني آخذ بالأسباب، وإن لم آخذ وأذهب إلى الطبيب وأنا أعلم أن الله هو الشافي، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي، فأنا آخذ بالأسباب وفي نفس الوقت لا أقول لولا الدكتور الفلاني لم أشفى، ولكن أخذ عين تأخذ بالأسباب وعين تعتمد على مسبب الأسباب، لأن عدم الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. هذه قاعدة من أهم القواعد، لا بد أنظر. هذه أم إسماعيل قالت لا يضيعون، ولكنها أخذت
بالأسباب
وهي معتمدة على الله سبحانه وتعالى في وسط صحراء لا يوجد بها زرع ولا يوجد بها ماء. وصعدت الصفا وتحركت بين الصفا والمروة مرة، ثم رجعت المرة الثانية من المروة إلى الصفا اثنين، ثم من الصفا إلى المروة، و كل شوط السبع أشواط بسبع حركات، مش الصفا للمروة المروة للصفا يعتبر شوط واحد، ناس بيحسبهم يبقى أجهدوا أنفسهم 14 مرة، إنما السعي بين الصفا والمروة لعلها تجد ماء. وعندما يعني وصلت إلى
من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، ليس مطلوب أن يرجع مرة تانية أن يكون شوط.
نعم. أنا شفت ناس أجهدوا أنفسهم هنا لعدم فقههم لهذا السعي، والسعي هذا سعي مؤصل، لأنه هو عندما يمشي يرى أم إسماعيل، أم إسماعيل هذه المصرية التي بنى الله بها الأركان، حتى لا يرجع الناس يقولوا فلان هذه مصر، رجعوا إلى تاريخ مصر التاريخ المزيف، الذين يصورون أن مصر هذه لم تخدم الإسلام، وأن مصر فرعونية، وأن راع وإله كذا وإله كذا، إنما هذا اقرأوا التاريخ وأصوله. ولذلك أتمنى أن يرجعوا إلى أين قصة يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يقولها يوسف، ويوسف الكريم ابن ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام على أرض مصر. إبراهيم، وهذا موجود. أين التاريخ؟ لماذا لم يوجد هذا؟ أين التاريخ هذا الذي هذا هو صحيح البخاري؟ لماذا لم نعلم أولادنا هذا التاريخ، وأن مصر هذه ساهمت في الدعوة الإبراهيمية إلى الدعوة المحمدية؟ تقف أم إسماعيل هنا، قال ابن عباس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو أصل السعي.
الله أكبر. نعم نعم.
ولذلك وهي على المروة سمعت صوتا، فنزلت فوجدت ماء تفجر، الملك ضرب الأرض، وقال لها يا أم إسماعيل اشربي، إن الله لا يضيع أهله.
الله أكبر. ما شاء الله مولانا. الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فضيلة الشيخ أسامة، ماذا عن الأمن في البيت الحرام ونحن في أمس الحاجة إلى الأمن في عالم يتخبط في ظلمات؟ نسأل الله السلامة والعافية. تفضل.
الحقيقة هذه منطقة خطيرة.
نعم.
وهذا سؤال شائك لأننا في مجتمع يموج بالاضطراب.
نعم.
وهناك أساتذة للقلق والاضطراب والمظاهرات والإضرابات
ما شاء الله،
وإشاعة البلبلة وعدم الأمن والاستقرار بحجة الديمقراطية والمهلبية والملوخية وبحجة الخروج على الفساد. إذا نحن الآن نحتاج إلى أمن، وأنا أسألك بما امتن الله على قريش من نعمتين، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنا أسأل المشاهد الكريم، أنت الآن ستبيت في فراشك نائم، آمن أم لست بآمن؟ أنا وأنت
كلنا
نسير في مصر، آمنين أم غير آمنين؟
آمنين والحمد لله.
هذا الأمن جاء هكذا إلى مصر أم جاء بجهود واستقرار وعدم زعزعة والبلة؟
طيب،
والخروج على أولياء الأمور.
لا نخرج على أولياء الأمور،
لا نخرج.
معنا أخونا الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
نتقدم بالشكر لله وحده، ثم القناة الحافظ، ثم لمشايخنا الأفاضل،
أحسن.
ثم يعني البرامج الجميلة جدا اللي بتتكلم عن الحياة الدينية اللي علمت الناس ورثنا الصح بمشيئة الله، ربنا يطول في عمرها والقائمين عليها ومشايخنا الأفاضل.
بارك
إن شاء الله. كده لي سؤال من مشايخنا الأفاضل.
تفضل يا أخي الكريم.
نقول أن سيدنا إبراهيم قعد مع النمرود اللي هو عاش عمر من ضمن الأربعة اللي عمره 400 سنة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى ذبابة في مخه أو في دماغه فقعدت 400 سنة، فهل هو عاش 800 سنة؟
طيب.
أو هو 400 سنة من الأول جات له من الله سبحانه وتعالى؟
طيب.
وجزاكم الله خيرا. امبارح برضه سمعت أخونا الفاضل الشيخ علي بارك الله فيه ان ستنا صارة ما غارتش زي ما بيقولوا في الكتب ان هي غارت منها وقالت له خدها وارميها في الجبل، لا، ده هو امر من الله سبحانه وتعالى. ونجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعلى المقيمين على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا واحسن الله اليك، واهلا ومرحبا بك، يعني رجلا يعني متبصرا بامور دينك. نسأل الله ان يوفقنا واياك لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك في القائمين على أمور الدعوة في كل مكان من أرض الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل فضيلة الشيخ.
ومن دخله كان آمنا، هذا يسمى عند علماء أصول الفقه أسلوب خبري إنشائي.
نعم.
يعني إيه خبري إنشائي؟
نعم،
يعني من دخله فأمنوا.
الله أكبر.
زي إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
نعم.
يعني الزاني لا تزوجوه إلا لزانية.
نعم.
فهذا خبري لكن ينشئ الحكم.
نعم.
يعني من دخل البيت الحرام ينبغي أن يؤمن.
نعم.
الطير فيه آمن.
الله أكبر.
والشجر فيه آمن.
نعم.
فمن باب أولى الإنسان.
نعم.
كان القاتل إذا أراد أن يؤمن نفسه.
نعم.
يتعلق بيت الله سبحانه.
الله أكبر.
لا يجوز لأحد أن يزعجه في بيت الله.
نعم.
بأسرار الكعبة.
نعم.
من دخله كان آمنا.
نعم.
فنعمة الأمن هذه أخي الفاضل نعمة الله عز وجل امتن بها على قريش، ونحن الحقيقة ينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة، على نعمة الأمن.
نعم.
الأمن في البلاد.
نعم.
فابن تيمية يقول حكم ظلوم خير من فتنة تدوم.
لا حول ولا قوة.
شفت الكلام؟
نعم.
يعني إذا حفظ الله البلاد بحاكم ظالم واستقرت.
نعم.
أفضل بكثير من الزعزعة وعدم الأمن وإراقة الدماء.
نعم.
ولنا في العراق عبرة.
نعم.
وعظة.
نعم.
ولنا في الجزائر عبرة.
نعم.
وعظة.
نعم.
لمن أراد أن يتعظ.
نعم.
لكن هؤلاء يجيدون الإثارة.
نعم.
والقلاقل والبلبلة وعدم الاستقرار.
نعم.
ولن نشعر يا أخي أحمد بنعمة الأمن إلا إذا فقدناها.
نسأل الله ألا
نفقدها. ألا نفقدها. فنحن في بلد آمن. آمن على عرضي.
نعم.
آمن على زوجتي. آمن على ولدي. أسير في أمن. انظر إلى البلاد غير الأمنة.
نعم.
لا تستطيع أن تخرج بعد العشاء.
نعم.
لا تأمن على زوجك. والمرأة لا تستطيع أن تتجول في الطريق.
طيب نشوف هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احمد؟
مرحبا اخي الكريم.
مع حضرتك احمد، كنت مع حضرتك قبل كده في برنامج.
اهلا وسهلا اخي المفضول المبارك، تفضل يا اخي احمد.
الله يخليك، انا حبيت بس اسلم على مولانا الشيخ اسامة.
الله يبارك فيك.
ازيك يا شيخ اسامة؟
حبارك الله.
مع حضرتك احمد ربيع.
اهلا وسهلا شيخ احمد.
ربنا يبارك لك يا شيخ احمد.
والله الكلام الجميل دوت، ونسأل الله أن يزيد علينا في الأمن والأمان.
اللهم آمين. اللهم
والله بلدنا فيها أمن وقمة الأمن، نسأل الله أن نزداد أمنا.
اللهم آمين.
حلاوة الأمن إن حضرتك بتتكلم عن الأمن. والله
الله يبارك فيك يا
شيخ حسام، وجزاكم الله خير على هذه الأمسية الطيبة.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضيلة الشيخ علي، في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام يحاولون أن يعني ينتهزوا فرصة تجمع المسلمين من أماكن شتى في مناسك الحج ويثيرون قلاقل ومشاكل، ورأينا كثيرا وكثيرا، ولعل بعضهم قد يعني أشار في تصريح قريبة انه لا بد من اظهار مسائل تتعلق بالدوله والسياسه وما الى ذلك. فهل الحج مجال لهذا المجال او لهذا الكلام؟ وهل يعني ترويع المسلمين الحجاج من رجال ونساء في هذه المناسك، هل من كلمه الى هؤلاء الناس؟ على الله ان يهديهم ويصلح احوالهم.
امين. الحق يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله.
نعم.
في أيام
معلومات. نعم.
إذن هذه الأيام ويذكروا اسم الله.
نعم.
الحج أساسا لذكر أسماء الله سبحانه وتعالى والتعبد لله سبحانه وتعالى، ومنطقة الأمن هذا الأمن. وأنا أشعر إن الحج، وأنا بتكلم في ركن السعي أربطه باسم العزيز الحكيم.
نعم.
أربطه بالعزيز الحكيم، إنما وقت الحلقة هذه لأن دائرة لا يسمح، وسأبينه يوم السبت القادم إن شاء الله. وفي قول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لماذا العزيز الحكيم بالذات في هذه الدعوة؟
نعم.
وتطبقها على أصول الحج، الأصول التاريخية.
نعم.
العزة والحكمة مع بعض.
نعم. طيب فلسه أختنا أم علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احنا الأسئلة اللي باقية.
أختنا أم علاء، السلام عليكم. تفضلي يا أختي الكريمة.
عليكم السلام. لو سمحت.
نعم.
أسأل عن ستنا سارة، هل سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق ابنها ولا ابن ستنا هاجر؟
طيب حاضر. سيدنا إسماعيل ابن هاجر ولا ابن سارة؟
إسحاق. نعم.
سيدنا، تسألين عن سيدنا إسماعيل أم سيدنا إسحاق؟ طيب
حاضر هكذا
سيدنا إسحاق.
حاضر خليها خليها مع الأسئلة.
طيب سيدنا سارة ولا ابن سيدنا
الله آي نعم.
طيب يا أختي المباركة يا أم علاء،
فالأم ومن دخله كان
آمنا،
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
وأمنا،
يبقى فيه آمنا ومن دخله كان آمنا، وجعلنا البيت مثابة للناس
وأمنا،
أمنا ومن دخله كان آمنا، من أمن الفعل أمنا، أمنا يبقى من دخله آمن، آمن على وزن فاعل.
نعم.
إما من الذي أمنه؟
الله أكبر.
من الذي أمنه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن.
الله أكبر.
المؤمن يعني المؤمن.
نعم.
من ضمن المعاني والمصدق.
نعم.
فمن ضمن هذا يريد وقت ساعة نتكلم على اسم المؤمن.
نعم.
بدليل قول الحق سبحانه وتعالى، يعني الله أمن وجعل البيت آمنا ومن دخله كان آمنا، ويقول وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فعلينا أن نأخذ بوسائل الأمن ونعلم أن الله هو الذي سيؤمن، بس علينا نأخذ بالأسباب. ولذلك قال الحق لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وجعلنا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت.
نعم.
الذي أطعمهم
من جوع،
من جوع وآمنهم
سبحانه وتعالى.
آمنهم.
نعم.
يبقى المؤمن آمنهم، من الذي آمنهم؟
الله.
من خوف
الله
سبحانه. الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فأني أؤمن، والله سبحانه وتعالى عندما آخذ بالأسباب فهو المؤمن الذي لا أمن إلا منه
سبحانه وتعالى.
بالنسبة لهذه النقطة حفظكم الله.
طيب الله الوقت يعني
طيب بسرعة يعني. بس جبت الأسئلة وعادش العشر دقائق.
الشيخ أسامة
خليه يجاوب الأسئلة.
أختنا التي سألت عن عدم مبيتها في منى، وإحنا يعني
مزدلفة.
في لا في منى في يوم التروية كثير من
لا في المزدلفة.
مزدلفة. طيب نأخذ في منى ومزدلفة، يعني كثير من المسؤولين عن الحج يأخذ الحجاج نظر للزحام الشديد وينطلق بهم إلى عرفات في يوم الثامن.
نعم.
فهو بذلك لم يبت في منى في يوم التروية.
هو القصة كما فهمت من السؤال.
نعم.
أنهم ذهبوا إلى عرفة مباشرة يوم 8.
أيوة نعم. هذا هو السؤال. نعم.
وكان من المفروض السنة أن تذهب إلى منى تبيت بها كما نعم. تعلم يوم التروية.
نعم.
ثم تخرج من منى في صبيحة يوم التاسع
إلى
بعد أن تصلي الفجر في منى إلى عرفة.
نعم.
معروف
نعم.
هذا
نعم.
المبيت في منى يوم التروية سنة
عظيم
عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من أصابها فقد له أجر.
نعم.
ومن تركها فليس عليه شيء وحجه صحيح، ليس عليه شيء وحجه صحيح لأنها ليست من الواجبات.
نعم.
والأركان ولا شروط.
نعم. طب نشوف اخونا محمد من نوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علّه الاتصال الاخير، انقطع اتصاله.
طيب هي راحت ذهبت الى عرفه.
نعم.
وظلت في عرفه النهار والليل، ثم تركت عرفه بعد غروب الشمس
متجد.
وركبت الى ايه المزدلفه.
نعم.
طلعوا من الساعه 12 من عرفه للزحام الشديد.
نعم.
وصلوا الى المزدلفه الساعه 2 مساء.
نعم.
نزلت وصلت ركعتين فقط.
نعم.
ثم انطلقت الى منى.
نعم.
يا ربي جوع العقبة.
لا 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 حرج،
مش كده.
نعم.
الحقيقة المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج.
نعم.
واجب.
نعم.
من النساء. من تركه يلزمه دم إلا
أيوة.
نعم. أهل الأعذار
من النساء،
من النساء. نعم. والمستضعفين.
نعم.
والذين هم أعذار، فإن النبي رخص لهم أن يترك المزدلفة بعد منتصف الليل.
نعم.
كما رخص لبعض نسائي.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة يعني المبيت في منى يوم التروية أو نزول منى يوم التروية فيه من المشقة ما الله أعلم به، وخاصة في الرحلات المنظمة والأعداد الكبيرة، وأنا رأيت بنفسي أن بعض الناس وصل إلى عرفات العصر، عصر يوم عرفات.
دي بقى الشيخ أحمد بارك الله فيك، هذا فقه.
نعم.
لا أضيع ركن الحج الأعظم عرفة
الله
من أجل أبي أن أبيت في منى.
نعم.
فأضيع الناس من الوقوف عرفة.
نعم.
والحج عرفة
من أجل
أن أصيب سنة.
نعم.
هذا عدم توازن وعدم فقه وعدم اعتدال هي فهم النصوص.
نعم نعم, نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ علي, بالنسبة للقصص القصص نريد المرور عليها سريعا لأن الوقت يعني يهمنا وقاربت الحلقة على الشاطئ الآخر.
يقول لك
قصة عابد الحرمين. ما هي قصة الحرمين هذه؟
أنا طبعا ببقى دائما يعني من هذا الجزء الأول من القصص الواهية.
نعم.
من تعزير الدعاه من القصص الواهية 50 قصة.
نعم.
وفي هذه الأيام خرج القسم الثاني 50 الأخرى الحمد لله, وال50 الثالثة طلع بين في دورها إن شاء الله.
نعم.
أنا كنت أعددت لأجل الأصول النهاردة بعد ما نتكلم في الأصول قصة حج آدم.
نعم.
لأن قالوا إن آدم حج وسفينة نوح طفت بالبيت 7 مرات وإن الحجر لما نزل زي الرعد الأرض نزل من السماء. طبعا أنا عارف القصة طويلة واخدة بحث مني طويل, هذه القصة قصة حج آدم.
نعم.
فأنا كنت أعددت فأحضرت الكتاب, إنما القصة بتاع عابد الحرمين أنا ذكرتها والحمد لله ليطمئن القارئ في مجلة التوحيد ذو القادة سنة 1424 من 6 سنوات.
نعم.
هذه القصة اللي هي يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب.
نعم.
يعني الفضيل بن عياض تلميذه ابن المبارك بيقول له أنت بتلعب يا عابد الحرمين, وبيدعوه إلى الجهاد في سبيل الله. السند الجواد ده السند إن كنت كذوبا فكن ذكورا. السند بتاع القصة دي أخرجته من الطبقات الكبرى للشافعية في الجزء الأول صفحة 201. وبقدر الله أن اللي أرسل هذا أملى علي محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكين البهراني من كتابه بحلب سنة 36 و200. قال أملى علي عبد الله ابن المبارك سنة كم بقى ديات؟ سنة 236. من الاكاذيب ان سنة 236 ديت ما كانش فيها حرب.
نعم.
اللي بيقول ده اول كذبة. نعم. اولا السند واضعه كذاب, اني واضع هذه القصة كذاب, اخرجته بالتفصيل لان وقت الحلقة لا يتسع لاقوم بعملية التخريج ثم اخراج الاسانيد, ثم بعد اخراج الاسانيد اعرض الرجال على علم الجرح والتعديل ثم احكم. انما نقول راوي هذه القصة كذاب كما من اراد ان يرجع اليها في سرد اسماء الكذابين والموضعين ويقلب الاخبار, لان وضع هذه القصة كذاب اسمه احمد بن محمد العتيقي. هو بيقول سنة ايه؟ سنة 36 و200. هذه السنة لجل تعرف الكذب, هذه السنة كان السنة دي كان في هذه السنة
لم يكن فيها حرب.
لم يكن فيها حرب.
نعم.
في حاجة
يعني في حاجة كمان
يا ابو سيف الله يحفظك. نعم. الناس معذورة لان هذه القصة يذكرها كثير من الدعاء. نعم. المشاهير.
نعم.
على المنابر.
نعم.
والفضيل يقول لابن مبارك لعلمت انك بالعبادة تلعب. نعم. تلعب. هل هذا أدب السلف مع بعضهم البعض؟
خلاص. لا وشوف لا ده تبقى حاجة غريبة.
ما في ميزان, في أصول.
فهو
الأصول.
شوف هنا بقى القرينة الثانية. الذي يتأمل في القصة والأبيات التي كتبها ابن المبارك بترصوص وأرسلها مع ابن أبي سكين البهراني إلى الفضيل بن عياض وودعه بالخروج للحج سنة 79 و100 يدل على أن الأمة في هذا الوقت كانت في حرب, وأن ابن المبارك كان في معركة هو الفضيل يلعب في العبادة بمكة. بالبحث في كتاب البداية والنهاية في الجزء العاشر صفحة 533 للإمام ابن كثير لسنة 79 و100 نجد أن موسم الحج كان موسم أمن وأمان ولا توجد فيه حرب, ولذلك خرج الخليفة هارون الرشيد في هذه السنة للحج, حيث قال الإمام ابن كثير وفيها خرج الرشيد معتمرا من بغداد شكرا لله تعالى, فلما قضى عمرته أقام بالمدينة حتى حج بالناس في هذه السنة, فمشى من مكة إلى منى. يعني الرشيد اللي بيقول عليه بتاع نساء.
نعم.
الروايات الكاذبة.
الخلاصة
فمشى من مكة إلى منى ثم إلى عرفات وشهد المشاهد والمعاء والمشاعر كلها ماشيا على الأقدام الرشيد.
أما قصة النمرود هل عاش فعلا؟
قصة النمرود هذا كذب.
نعم.
وعلم لا ينفع وجهل لا يضر.
لا ده
وين انتقم منه؟
الذبابة قعدت 40 سنة
400
سنة وهو عاش 400 والذبابة عاشت 400.
طيب يا فضيلة أسامة، الأخت التي سألت عن إسحاق عليه السلام
هو إسحاق لسارة.
نعم.
لأن هاجر رزقت بإسماعيل.
نعم.
وبعد إسماعيل ولدت سارة إسحاق.
نعم.
تبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا أسجل أخي أحمد.
نعم.
أن الذبيحة الذي أمر إبراهيم ذبحه هو إسماعيل، لكن اليهود استكثروا على أمة رسول الله محمد أن يكون الذبيح منهم.
نعم.
فقالوا الذبيح هو من؟ إسحاق. هذا قول من؟
اليهود.
نعم. وقد سار خلفهم كثير من المفسرين.
نعم.
ولعل الطبري شيخ المفسرين وقع في هذا المحظور.
نعم.
فهذا من الدخيل في تفسيره.
وسمعت بحثا طويلا لأحد المشايخ المعروفين يؤكد فيه على أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام.
وقال ابن كثير يرد على الطبري، ده شيخه.
نعم.
يقول فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف يبشر بالولد وولد الولد ويؤمر بذبح الولد؟ هذه نقطة مهمة جدا الحقيقة.
طيب أعزائي المشاهدين، يعني مضت الساعة كأنها يعني دقائق، دقيقتان أو خمس دقائق، وهذا لأننا نتناقش أو نتحاور معا في الحديث عن حج بيت الله الحرام. عزيزي المشاهد، قد تنال أجر الحج وأنت في بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أوتي مالا وعلما، فهو يعمل في ماله بعلمه وهو من أعلى المنازل، أما الآخر فإنه أوتي علما ولم يؤت مالا، فيسأل الله وقلبه سليم ونيته صادقة فهما في الأجر سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الحلقة نتوجه إلى الله عز وجل سائلين إياه أن يؤمن حجاج بيته الحرام، وأن يوصلهم إلى المناسك سالمين، وأن يعيدهم إلى ديارهم مأجورين، قد غفرت سيئاتهم وبدلت سيئاتهم إلى حسنات، ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء الممتع الذي استمتعنا به كثيرا، أشكر الله عز وجل، ثم أتقدم بشكري للشيخين الكريمين الجليلين فضيلة الدكتور أسامة سليمان، فضيلة الشيخ علي إبراهيم حشيش، والشكر موصولا لكم أنتم أيها المشاهدون، كما لا ننسى إخواننا خلف هذه الكاميرات الذين يسهرون من أجل أن تصل إليكم هذه الأعمال التي نسأل الله أن تكون طيبة مباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.